الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم. فليس المراد هنا بالشك الذي قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها لم يذكر المؤلف، ذكر الشيخ محمد نسيب الرفاعي هنا كلاما، نقرأه يا شيخ؟
تفضل.
هنا بياض، ولم يذكر المفسر الحافظ ابن كثير من كثير الأجوبة، ولتمام الفائدة نذكر ما ذكره البغوي في تفسيره حكاية عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال: على هذا الحديث لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا. فيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك، ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تدبر الآيات والوقوف عند النظام والسياق والمناسبة التي جاءت فيها مع ما قبلها يعين كثيرا على فهم هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قبل الشروع في ذكر الأجوبة وكيف يفهم الحديث، أنبه وأنوه على أمر، وهو أنه وقع بياض في جميع نسخ التفسير المطبوعة والمخطوطة فيما أعلم في هذا الموطن. فقال ابن كثير، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها ثم بياض. نسخ التفسير بالكثير كثيرة، والنسخ فيها زيادات على بعضها بعضا، وقد أحسست وشعرت وتبرهن عندي بيقين منذ بدايات الطلب أن التفسير الذي بين أيدينا لابن كثير طرأت عليه زيادات بقلم صاحبه، ذلك أني لما قرأت البداية والنهاية لابن كثير وجدته يحيل على تضعيف قصة ثعلب بن حاطب عند قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقا ولنكون من المؤمنين. قال: وقد بينت ضعفها في التفسير، وفي التفسير غير موجود الضعف، لما رجعت التفسير لم أجد ضعيفه للقصة، وهو أدرى منا بكتابه، وأدعى من نبي كتاب. في النفس أثرات ولوعات على خطوطات علمائنا الثقات، وللأسف هذه المخطوطات أصبحت قابعة في ديار الغرب، ولله حكمة في هذا. من قريب خدم بعض طلبة العلم تفسير ابن كثير خدمة تميزت عن سائر الخدمات السابقة بأنه نشرها عن النسخة التي بخط ابن كثير المحفوظة في دار الكتب المصرية، دار الكتب القومية المصرية. ثم سبحان الله قدرة قادر وفجأة هذا التفسير فقد، بل أعلن عنه في الجرائد المصرية أن نسخة ابن كثير التي هي بخطه في دار الكتب فقدت، وهي من أنفس المخطوطات الموجودة في دار الكتب. ثم أعلنوا قبلها عن نسخة المزني التي نقل البغوي كلامه هنا. المزني له نسخة، الربيع بن سليمان المراد صديق المزني، كلاهما من أشهر تلاميذ الإمام الشافعي، له نسخة من كتاب الرسالة الإمام الشافعي بخطه أيضا أعلنوا عن فقدانها. وفي هذا خيانة، وأعجبني أثر لعمر رأيته في الحوادث البدع للطرطوشي وفي الباعث لأبي شام المقدسي شيخ النووي رحمه الله الجميع، يقول: ما خان أمين قط، مستحيل أمين يخون، ولكن أؤتمن غير أمين. ما تصدقوا واحد أمين خان، واحد يخون هو أمين مش ممكن. لكن الإشكال أين؟ هذا كلام عمر، هذا كلام عمر. الإشكال أين؟ أن يؤتمن غير أمين. حدثني بعض الموظفين الكبار في دار الكتب، حدثت على لسانه، قال: كان كثير من الأجانب يطلبون مخطوطات من دار الكتب، وكان مدير دار الكتب يأتي للفطور وهو في الطابق الرابع أو أكثر في مكتبه، ثم ينزل ثمن الفطور بقايا الفطور في سلة، وهذه السلة وما أدرك من هذه السلة، هذه السلة التي كانت تنزل فيها صحون الطعام، هذه فيها عجائب، كان ينزل فيها عجائب. ونهبت كثير من المخطوطات من دار الكتب في هذه السلة. طبعا بعض المخطوطات قد تباع بمئات الملايين، فالشاهد أن تفسير ابن كثير المخطوطة لما نشر بعض إخواننا في مكتبة أولاد الشيخ في القاهرة تفسير ابن كثير في 16 مجلدا، واعتمدوا فيه على نسخة حافظ ابن كثير قبل أن تفقد، وتحتاج بعد تفقد، لو أني كتبتها بخطي لوضعت بعد تفقد 100 علامة تعجب، وضعت بعد كلمة تفقد 100 علامة تعجب. فقبل أن تفقد هذه النسخة نشرت عنها لله الحمد المنة، وهذا الموطن فيها فرض. يوجد نسخة محفوظة في مكتبة شستر بيتي في دبلن إيرلندا عليها خط ابن كثير، وهي من أقدم النسخ وأعتقدها، وأيضا في هذا الموطن يوجد بياض. كان ابن كثير يملي تفسيره على طلبته، وكان يعتني بنسخته فيزيد عليها، فأصبح التفسير الذي بين يدي الطلبة والذي اشتهر وجل تفسير ابن كثير الذي بين أيدينا على نسخة مكتبة أولاد الشيخ كلها من النسخ التي أملاها ابن كثير على طلبته، ووضع الله له القبول. تفسير ابن كثير وضع الله له القبول العجيب، واعتنى به العلماء عناية كبيرة، ولا سيما العصريين ممن اشتغل بالتفسير. فهذا الموطن فيه بياض، هذا الموطن فيه بياض، وابن كثير كغيره من المؤلفين يكتب ويبقى كتابه في المسودة، ثم يزيد ثم ينقص ثم يزيد. فأراد أن يكتب ولم يكتمل الخاطر، لم يأتي الخاطر لأن يكتب، فتعد هذا الموطن وأكمل التفسير على أن يعود وما عاد، والأمر والخطب سهل. نعود للموضوع الذي نحن بصدده، الذي يعني نستطيع أن نقوله في تفسير هذا الحديث ما سبق أو مأنا إليه في درسنا الماضي. إبراهيم عليه السلام يقول كما قال الله عز وجل، وهو النبي الثالث للأنبياء، الأب الثالث للأنبياء، ليس هو النبي، هو الأب الثالث. الأب الأول آدم، والأب الثاني نوح، والأب الثالث للأنبياء إنما هو إبراهيم، وإبراهيم هو أفضلهم. فأفضل الأنبياء الرسل، أفضل الرسل أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، بهذا الترتيب. فإبراهيم هو بعد نبينا محمد عليه وعلى إخوانه الأنبياء الصلوات والسلامات مباركات إلى يوم الدين، أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم. فإبراهيم في هذا المقام ترقى وأراد أن يترقى إلى أعلى معرفة، صورة النظر إلى عالم الغيب، أراد أن يرى أثار قدرة الغيب برؤية عينية، أراد أن يترقى من العلم النظري، من العلم الإخباري، إلى علم العلم القائم على الدليل والبرهان، إلى العلم القائم على المشاهدة والعين. أراد أن يترقى إلى هذا المقام، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا المقام لنا، نحن أحق بهذا المقام منه. هذا فيه دلالة على رفعة وعلو وسمو، فيه دلالة على اختصاص ومزيد يقين وبرهان وطمأنينة. متى استقر بمقدار إيمانك بالغيب مقدار صلاحك؟ الإنسان الغافل لا إله إلا هو ما أحلمه، ما أعدله، ما أكرمه. هذا الإنسان الذي يتلبس بالقدرات ويتلبس بالخطايا، يتلبس بالنسيان، يتلبس بالغفلة، الجهل بعد معرفته لله، الله أراد به خيرا فأذن له أن يقف بين يديه وأن يناجيه وأنزل عليه كتابا وأرسل رسلا حتى يرقيه. هذا الرقي يتفاوت بين الخلق، ليس الناس سواء فيه، الناس يتفاوتون. أعلى وأسمى ما وصل إليه الأنبياء وأعلاهم إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأن هذا المقام مقام إدلال، مقام قرب شديد، أنا لا أقول إدلال بالمعنى الحقيقي وإنما هو توسع في العبارة، مقام القرب الشديد من الله جل في علاه، مثل مقام موسى أيضا في المناجاة، طول المناجاة بينه وبين الله، والحبيب إن كلم حبيبه فإنه يطيل المناجاة، وستأتينا براهين وأدلة على هذا. فالأنبياء الخمس والعزم الخمس لهم يعني ميزة ولهم منزلة عند الله عز وجل، الله اصطفاهم بها سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإبراهيم يقول إذ قال إبراهيم ربي ربي خالق سيدي مدبر أمري مربي ربي، بدأت المناجاة بربي حتى يرفع الشك، حتى ما يأتي أبله فيقول إبراهيم شاك، هو يقول ربي ربي، يا من ملكتني، يا سيدي، يا من خلقتني، يا من قائم على تدبير أمري وعلى تربيتي، ربي. هذه الكلمة ربي في هذا المقام ما أجمله، هذه المقام كلمة ربي في هذا المقام ترفع كثير من الإشكالات. وإذ قال إبراهيم ربي أرني، أرني كيف تحيلون، قل رأى الرؤية هنا المطلوبة رؤية العين ليست رؤية القلب، أرني الرؤية هنا رؤية العينية، وجاءت متعدية بالهمزة، هي تحتاج إلى مفعول به واحد، فلما سبقتها الهمزة احتاجت إلى مفعولين. وين المفعولين؟ الياء مفعول الأول في الأرني، والثاني كيف تحيي الموتى، ويريد كيف يحيي الموتى تصبح رؤيا عين. كيف رؤيا إحياء الموتى؟ أرني، أي اجعلني أنظر وأرى بأم عيني، اجعلني أنظر وأرى بأم عيني. فهو السؤال عن الكيف وليس السؤال عن القدرة، فما في شك أبدا في الموضوع. يعني مخطئ من ظن أن في شك، لذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك، أحق بهذا المقام. طب إيش يحمل الشك؟ الفرق بين المنزلتين. شو الفرق بين المنزلتين؟ تأتي الإنسان خواطر، وهذه الخواطر دلالة على الإيمان، هذه الخواطر دلالة على الإيمان. هذه الخواطر يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم توسع فيها فقال فسماها شكا، وأن الأثر المترتب على رؤية العيان ترفع هذا الشك. هذا جواب من أجوبة أهل العلم. الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أورد عدة أحاديث أو عدة طرق لحديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يتعاظم منه، في رواية لأن يكون أحدنا هممة أحب إليه مما يجد. يعني يصبح نارا فحما، يصبح فحما، يصبح فحما أحب إليه مما يجد في بعض الأحيين من خواطر. لكن خواطر لا تستقر، خواطر تحوم حول القلب تطوف به ثم تزول. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدتم ذلك حقا؟ قالوا بلى. قالوا نعم. أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك صريح الإيمان. في رواية في مسلم إن ذلك محض الإيمان، محض الإيمان. فهذا الشك الخواطر نحن أحق برفعه من إبراهيم. فمنهم من حمل هذا الحديث على هذا الذي يجده الإنسان. وتفسير هذا الأمر أن اللص لا يدخل البيت الخرب، اللص لا يطبع إلا في البيت النفيس. هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك محض الإيمان، إن ذلك صريح الإيمان. لولا أن هذا الرجل مؤمن لما شعر بهذه الخواطر التي هي من الشيطان. الشعور بها دلالة على الصفاء ودلالة على الإيمان. الذي ليس عنده إيمان لا يشعر بها. فهذه الخواطر التي تلم بالقلب ولا تثبت نحن حق برفعها منه. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له هذه الرؤيا؟ الكمال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ألا تحصل، والكمال في حق إبراهيم أن تحصل. الكمال في حق إبراهيم أن تحصل هذه الرؤيا، والكمال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ألا تحصل هذه الرؤيا. فكل له مقام عند الله عز وجل، وكل أكرمه الله تعالى بمقام. لأن إبراهيم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نقل ورفع، رفع إلى المعراج وشاهد ورأى الله. ووقع خلاف بين أهل العلم هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله أم لا. والصحابة منهم من أثبت الرؤيا ومنهم من نفى الرؤيا. وألف في هذه المسألة الحافظ بن حجر كتابا مطبوعا سماه الغنية في رؤية النبي ربه صلى الله عليه وسلم. والكلام طويل وكثير، وخلاصته وعصارته والتحقيق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا ولم يرى ذاته سبحانه. وأصرح ما يدل على ذلك أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك في المعراج؟ فالجواب المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أن أرى، نور أن أرى، يعني النور حجبني عن رؤيتي. فمن أثبت الرؤيا أثبت رؤية النور من الصحابة، ومن نفى الرؤيا نفى رؤية ذات الرب عز وجل. وبهذا تأتلف الأقوال ولا تختلف. وإياك أن ينطلي عليك قول من يتساهل في المعتقد فتنطلي عليك تلك الأكذوبة فيقال لك: الصحابة عقائد مختلفة، الصحابة عقائد مختلفة، خلافهم في العقيدة في مسألة الرؤية. قل: الجميع يثبت رؤيا وينفي رؤيا، فمن أثبت شيئا لا يخالف من نفى، ومن نفى شيئا لا يخالف من أثبت. فالخلاف بينهم خلاف لفظ وليس خلاف حقيقة، تعبير عن الحقيقة الواحدة بألفاظ مختلفة. مثل واحد يشرب كوب ماء، واحد يقول نصفه فارغ واخر يقول نصفه مليء. فمن قال نصفه فارغ مصيب، ومن قال نصفه مليء مصيب. اختلفت الألفاظ والحقيقة واحدة، كل عبر عما شاهد بأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ونفى في حديث أبي ذر، وحديث أبي ذر هو النص المباشر في الجواب على السؤال، لا يوجد أبلغ من جواب النبي عن نفسه، فهو أوتي جمع الكلم صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بما جرى، وكان جوابه مباشرا لأبي ذر. ما بعد ذلك استنباط، ما بعد ذلك استنباط، فكل استنباطات الصحابة تعود على جواب أبي ذر. أو قول عائشة: لقد أعظم على الله الفرية من زعم أن محمد رأى ربه رضي الله تعالى عنها، كلامها حق وصدق، كلامها حق وصدق، وهي تريد شيئا غير الذي أراده من قال كابن عباس أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه. المشاكل في الطلبة يوصلون عائشة أن ابن عباس يقول كذا، فقالت: أعظم على الفرية من قال، لا تريد أحدا، تريد المسألة، تحقق المسألة. ابن عباس لم يرد إن نقل على لسان ابن عباس لها ما نقل، لم ترد أن تخالفه، أرادت أن تبين حقيقة. نعيد النظر شيئا في بعض الآيات حتى يظهر لنا فهم الحديث. وكما قلت حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، إن وقع منهم من أول الحديث قال: إن وقع الشك فنحن أحق به منه، إن وقع الشك نحن أحق به منه. وهذا فيه شيء زائد من العلم، وهو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هضم نفسه، وأنه رفع شأن أخيه إبراهيم. إذا شك إبراهيم فنحن أحق بالشك منه. إيش المراد؟ المراد أنه لم يقع شك لا من إبراهيم ولا من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وقع شك فنحن أحق بالشك منه. السياق يقتضي بشكل واضح للغاية أن الشك منفي عن إبراهيم، لأنه سأل بكيف، فهو يؤمن به فلا شك به. ثم تأمل معي، قال: أرني كيف تحيي الموتى، أراد أن يعلم الكيفية. فقال الله عز وجل له: أولم تؤمن. طب يسأل سائل فيقول: لو كان الجواب جواب الله له قال: ألم تؤمن، كلام وضح المعنى ولا ما وضح؟ وضح. طب إيش فائدة الوضع هذه؟ لو كان الجواب سؤال يقول: أرني كيف تحيي الموت، الله يقول له في استفهام تقريري لا نفي فيه ولا إنكار، استفهام إثبات لقوله: ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. هذا الاستفهام استفهام للتقرير، والمعنى: أولست آمنت، هو يقول أرني كيف تحيي الموتى، الله يقول له ألست آمنت؟ أنت آمنت، حصل الغاية، المطلوب الواجب عليك حصل، فلماذا تسأل؟ وهو لا يخفى عليه شيء سبحانه. طيب لو أردنا ندقق في الواو نقول الواو واو إيش؟ حالية. ما المعنى؟ تأمل معي، هذه الواو ترفع الشك عن إبراهيم، أي المعنى يصبح أولم تؤمن، أأريك في حالة كونك مؤمنا، الله يقول له أولم تؤمن، يعني أنت تسأل هذا السؤال في حالة كونك مؤمنا، فهذه الواو فيها زيادة في المبنى وهي تدل على زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى، في المبنى رسم الكلمة تدل على زيادة في المعنى، فالله يثبت له حالا هو فيها مؤمن، فالشك منفي بالواو هذه، هذه الواو أفادت كيف، والواو هذه أفادت رفع الشك عن إبراهيم، فإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ليس بشاك، قال بلى، قلنا بلى تكون جوابا لإيش؟ للسؤال الذي فيه نفي، نفي لما بعد الهمزة، فنفي عدم الإيمان إيمان، نفي عدم الإيمان إيمان. وقلنا لما يسألك سائل فيقول لك أولست قد حضرت الدرس، إذا قلت نعم المعنى أني لم أحضر، وإذا قلت بلى، بلى حضرت. إن سألك سائل بنفي فأجبت بنعم فأنت أثبت النفي، وإن أجبت ببلى أثبت خلاف النفي. أولست حاضرا للدرس، لما تقول بلى قل نعم أنا لست، لما تقول بلى تقول أنا حضرت، لما تقول نعم نعم أنا لم أحضر. هنا قال ما قال نعم، قال بلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما فسر ليطمئن قلبي إلا بالحديث. ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة الاستقرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة اركع حتى تطمئن راكعة، اسجد حتى تطمئن ساجدة. ما المعنى؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد استقرار العلم في نفسه، أن يستقر العلم في نفسه، فينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج معه إلى معاودة الاستدلال، يحتاج أن يترقى من النظر والبرهان إلى المشاهدة والعيان. فالطمأنينة الذي طلبها إبراهيم من ربه سبحانه وتعالى هو الاستدلال بالعيان، وبلا شك أن اليقين درجات، هنالك حق اليقين موجود عند إبراهيم، وأراد أن يترقى من حق اليقين إلى عين اليقين، يصبح اليقين عين، عين اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، مجاوبة بين الله عز وجل وبين إبراهيم تبين أن إبراهيم عليه السلام كان غواصا لطلب المعرفة على أبعد حدودها وأسمى درجاتها وأرقى مراتبها. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إشارة واضحة جلية إلى أهمية إلى أن الإنسان عند ربه بقلبه، منزلة الإنسان عند ربه بقلبه. إيش حالك مع ربك؟ تريد أن تعرف، انظر إلى ما في قلبك. قلب أسمى عضو من الأعضاء؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فالقلب يطمئن والقلب يرغب والقلب يرهب قرب والقلب يحصل معه إخبات وإذعان وانشراح وانقباض. فالسعيد من اطمأن قلبه بمعرفة ربه، استقرت معرفة الله في قلبه، استقرت وبقيت وما زالت. ولكن ليطمئن قلبي، وفي هذا إشارة إلى أن الذي لم يعرف ربه فقلبه غير مطمئن، قلبه غير مطمئن. في حديث معاذ رواية في البخاري رائعة، لما أرسله اليمن قال له في الحديث أخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. في رواية قال فإذا عرفوا ذلك فقد عرفوا ربهم. الذي لا يعرف الصلاة لا يعرف ربه، الذي لا يصلي ما يطمئن قلبه ولا يعرف ربه المعرفة الشرعية الصحيحة. طيب نسمع هذا الطلب ولكن يطمئن قلبي، فالله عز وجل استجاب لدعائه فقال له فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هنالك قراءتان متواترتان في قوله فصرهن إليك، هنالك قراءة فصرهن، قراءة بضم الصاد وقراءة متواترة بكسر الصاد، كلاهما قراءتان متواترتان. وكذلك في قوله اجعل على كل جبل منهن جزءا، فجزءا قراءة بإسكان الزاي والقراءة بضم الزاي، جزءا وجزءا كلاهما قراءتان متواترتان. نسمع المعنى.
وقوله تعالى قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، أي أوثقهن واذبحهن وقطعهن. فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بعد أن قطعهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طير يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤيا التي سألها. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه أباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته.
أسمك. نازع في هذا التفصيل بعض المعتزلة هو أبو مسلم الأصفهاني، فأسرته الألفاظ دون المعاني وقطع صلة هذه الآيات التي قبلها، وفسر الآيات على ما يبدو من ظاهر ألفاظها لا من حقيقة معانيها، والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. لو أننا تأملنا الألفاظ وأردنا أن نوجه كلام أبي مسلم الأصفهاني وأردت ذكره حتى يتعمق لنا فهم الآيات وحتى نقف عند بعض ما ورد فيها من ألفاظ، الآية قال الله عز وجل فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قصرهن بكسر الصاد وبضمها كما قلنا قراءتان، فبالكسر فصرهن إليك من فعل صار يصير، فصرهن إليك من فعل صار يصور، والمعنى أملهن إليك. الصور في العربية هو الميل، ومنه الرجل الأسور الذي مالت عينه إلى جانب من جفنه، والمعنى أي أملهن واضممهن إليك، خذ أربع نقاط واضممهن إليك. قال أبو مسلم الأصبهاني: الطير إن ترك يطير ولا يبقى مع الإنسان، لا علاقة بين الإنسان والطير، متى فك أسره طار وابتعد. قال: واجعل على كل واحد منهن جزء من الأربعة، يعني اجعل على هذا واحد على هذا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فصار في علاقة بين الطير وبين إبراهيم، استجابة الطير لإبراهيم وطيرانه إليه، ومع وجود الضم أن يرجع بعد الانفصال يرجع إلى الضم، هذه معجزة لإبراهيم، هذه معجزة لإبراهيم. طيب إيش صلت هذا بالكلام؟ إيش صلت هذا بالسؤال؟ على هذا التوجيه إيش صلت أنه طلب أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموت؟ الكلام بعيد وبعيد جدا. فهو وقف عند الألفاظ، نازع، قال: أنتم تقولون خذ أربعة من الطير قطعهن ادعوهن تركب الريش على الريش، هذا كلام مش وارد في القرآن، هذا كلام مش وارد في القرآن، ما في تقطيع ما في ذبح للطير، لكن الكلام ليس بصحيح، كلام هذا ليس بصحيح، نريد أن نصححه بالقرآن، من خلال نظم القرآن نريد أن نثبت صحته. سياق الآية مع التي قبلها قد مهم جدا. إذا المناسبات في الآيات بين الآيات منهج مأمون في فهم وتفسير القرآن، على الرغم من أن القليل من المفسرين من اعتنى، وكما نرى ونحن نقرأ تفسير بالكثير لا عناية بالمناسبات، يعني يفسر كل مقطع من الآيات على حدة ولا يربطه بالذي قبله، وربط الآيات بعضها ببعض من الأشياء التي تحتاج إلى تأمل وتدبر، وتحتاج إلى أن نبقى بين كلما انتقلنا من معنى إلى معنى أن نبقى متفقدين أحوالنا في أن مسيرتنا في فهمنا مع كتاب ربنا هي مسيرة صحيحة. إذا قطعت الصلة الخلاج عندنا، فالمسيرة المأمونة التي تعطينا الدلالة على أننا نسير في طريق صحيح هو وجود دائما المناسبة بين الآيات بعضها بعضا، وإن كان في بعض المواطن يعني تحتار العقول منها. طيب، منهم من قال سرهن نبطي، كلمة نبطية، منهم من قال كلمة حبشية، ومنهم من قال كلمة رومية، ومما ينبغي أن يقرر الكلام الطويل ولكني أحيل على مصدرين لطلبة العلم، أنه لا يوجد شيء في القرآن ليس بعربي، كل كلام القرآن عربي، كما وصف الله كتابه بأنه عربي وأنه أنزله بلسان عربي في كثير من الآيات، في هنالك كلمات مشتركة بين العربية وغيرها، نعم في هنالك كلمات هي عربية الأصل، اللسان القرشي هجرها، شاعت وذاعت عند أهل الحبشة عند غيرهم، ثم سمعها أهل قريش من غيرهم فقالوا هي ليست عربية. وأحيل على مصدرين، كتاب الرسالة للإمام الشافعي فصل تفصيلا بديعا وقضى على هذا الأمر وبين أن كل ما في القرآن عربي، ونقل كلامه وحسنه وزينه وزاد عليه وبينه الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته. الشاطبي على الرغم من أنه مالك المذهب إلا أنه في تقريراته يعتمد كثيرا على الشافعي الإمام محمد بن إدريس رحمه الله. الرسالة كانت محفوظة، وما أحوج طالب طلبة العلم أن يقرأوا الرسالة. عبد الرحمن بن مهدي يقول قرأت الرسالة 500 مرة، في كل مرة أجد فيها زيادة غير المرة التي قبلها. يقول أحمد الشافعي كان الدنيا كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. ويقول غير واحد لما قرأت رسالة الشافعي ما تركت سجدة إلا ودعوت له، ما من سجدة إلا أدعو للشافعي لما قرأت كتاب الرسالة. كتاب الرسالة أول لبنة، أول بذرة بذرت في تاريخ التأليف، فيها تأصيل علم الأصول وفيها تأصيل علم المصطلح، جمعت بين علم المصطلح وعلم الأصول، جمعت بين قواعد الإثبات وقواعد الاستدلال، فهي المنهج للفهم وللإثبات. فكتاب الرسالة من أعظم الكتب على الإطلاق. ويا للأسف مخطوطات الرسالة للشافعي مفقودة، وبلغني أن هنالك لبعض علماء المالكية شرح للرسالة بلغني من قريب أن منه نسخة خطية محفوظة في بعض مكتبات إيطاليا. الشاهد نتأمل الآيات، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. إيش المعنى؟ المعنى خذ 4 أملهن إليك، اضمنهن إليك، قربهن إليك. تأمل أحوالها حتى تعرفها بعد إحيائها أنه لم ينتقل منها جزء من موضعه. خذ 4 قبل أي شيء، ضمها إليك فصرهن إليك، خذ 4 من الطير فخذ 4 طيور ولا 4 من الطير. طب في فرق بين خذ 4 من الطير بين 4 طيور، يعني هذا العدول لما قال فخذ 4 من الطير، لم يقل فخذ 4 طيور. هذه المن ماذا تفيد؟ ماذا تفيد المن؟ تفيد التبعيض، خذ 4 من الطير. طيب ما ننشغل بتعيين الطير، لا ننشغل، الله ما ذكره لا ننشغل به. يعني شو الطير اللي أخذه إبراهيم؟ وزة، بطة، غراب، صفور، ما لنا ولهذا؟ هذا أمر لا يشغلنا، لا يشغلنا تعيين الطير، يشغلنا أن نتأمل كلام الله عز وجل وأن نقف على مراميه وعلى حقائقه. فالطير يطلق على الواحد مرادفا للطائر، فإنه من تسمية الشيء بمصدره. الطير هو الطائر، خذ 4 من الطيور. طب ليش قال من الطير؟ خذ 4 من الطير. جيء بمن للتبعيض، وفيها إشارة إلى أن 4 مختلفة الأنواع. والظاهر أن الحكمة في التعدد والاختلاف زيادة في تحقيق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع من بعض. قال 4 من الطير، 4 تختلف أنواعها، تختلف أجناسها، هذا الظاهر، حتى يظهر كمال القدرة، حتى يظهر لك كمال القدرة. المشعوذين والسحرة وبعض من يعني عنده خفة يد ينتبه لبعض الخواص ويركب خواص على خواص فتخرج عنده نتائج غريبة. المراد هنا ليست خواص لطير معين، ليست خواص لجبل معين، المراد قدرة الله. فقال نوع الطيور ونوع الجبال، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، على كل جبل اجعل جزء من الطير. قال جزء أو جزء، وهذا في إشارة إلى الذبح، في هذا إشارة إلى الذبح. ولعله جعلها أربعة ليكون وضعها في جهات، في الجهات الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب، لئلا يظن أن ببعض الجهات مزيد اختصاص. ويمكن أن يقال أربعة من الطير أن الألف واللام بعد في الطير إنما هي للعهد، أربعة أجزاء من طيور معهودة وضعها على الجبل ووضع تلك الأجزاء عليها، ثم أنها فرقت بالفصل من أجسادها ثم وضعها في أماكن متباعدة. فقال سبحانه وتعالى: اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال إيش؟ يأتينك سعيا، يأتينك سعيا، يأتينك سعيا، هذا جواب لفعل الأمر، ادعوهن يأتينك، ادعوهن يأتينك سعيا، الجواب لفعل الأمر. طيب سعيا إيش؟ ما هو إعراب سعيا؟ حال. يأتينك ساعيات سعيا، مصدر محذوف، يأتينك يسعين سعيا، هذا محتمل وذاك محتمل. طب إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ إيش المعنى من يأتينك سعيا؟ يأتينك على أرجلهن أم يأتينك يطرن؟ يأتينك سعيا الطيران. هل لكل، هل نفسر السعي كل على حسبه على سياقه وسباقه؟ الظهر هذا، فسعي الطير غير سعي الرجل، والسعي الطير أي تدب فيه الحياة، ويأتيك يأتينا تأتي هذه الطيور ساعيات. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أو فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. كلمة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا تتضمن الذبح، ويتضمن ذلك المنهج المأمون مع ما سبق في جواب السؤال على في تلبية طلب إبراهيم عليه السلام، فالذي ذكره ابن كثير رحمه الله صحيح، والتفصيل الذي ذكره بديع رحمه الله تعالى. معنا مجال يكفينا. طيب نبدأ غدا إن شاء الله من واعلم أن الله عزيز حكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.